بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدبا، ويظهر غاية حاجته إلى علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول العلامة السعدي: ولا يخرج طالب العلم عن إشارته وإرشاده، عن إشارة شيخه وإرشاده، لأن شيخه من أعلم الناس به، لأنه من طلابه، يعرف ذكاءه وحرصه وقدرته، فيوجهه شيخه لما فيه صلاحه وفلاحه في العلم. ولهذا ذكر أهل العلم أن الطالب بادئ بدء في أخذ الفنون والعلوم يأخذها عن شيخ إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم بعد ذلك يقرأ ما قاله الآخرون ويستفيد من ذلك حتى لا يشوش عليه أمره، لأن أهل العلم في طرق تحصيل العلم لهم أقوال وآراء، وهذا جرب هذه الطريقة وذاك سلك ذلك المسلك، وفي كل خير. فالطالب يأخذ نصح شيخ. ومن توفيق الله لي أني لما وطأت قدماي دماج ووصلت قبل درس الظهر، حضرت هذا الدرس مع شيخنا فسلمت عليه ورحب جزاه الله خيرا كعادته بطلابه، واستنصحته كيف أدرس، قال فعل اقرأ، احفظ القرآن وادرس النحو. لما سأل هل ستبقى، قل سأبقى إن شاء الله. يعني فرق بين الزائر ومن سيبقى، فالزائر تعطيه بعض الأمور التي هي أهم ما تكون له، أما طالب العلم المتفرغ فلا شك أن طريقه في العلم آخر. فاستمعنا لنصح شيخنا عليه رحمة الله، فالشاهد أن هذا الأمر في غاية الأهمية. أما الذي تراه يأخذ بإشارة شيخه ثم ينظر في كلام أهل العلم الآخرين ويجد توجيها آخر، هذا يجعله مشتتا، يتشتت في طلبه، بخلاف من يأخذ نصح مشايخه لأنهم من أنصح الناس له. ولهذا قال: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده. وليس المعنى أنك تقلده، وإنما المعنى أن تستفيد من علمه وتجربته في طلب العلم، ثم شيخك يختصر عليك جهدا عظيما كثيرا. قال: وليجلس بين يديه متأدبا، وهذا شروع من المصنف في بيان آداب الطالب مع شيخه. وهذه الآداب أخذها العلماء من الأحاديث غالبا، من أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت جلستهم، كيف كانوا يحدثون الرسول ويسمعون كلامه. قال: وليجلس بين يديه، بين يدي شيخه في حلق العلم، متأدبا. ولا شك أن طالب العلم إذا وفقه الله وكان مؤدبا مع شيخه كان ذلك أدعى لاستفادته من شيخه وإفادة شيخه له. فالأرواح جنود مجندة، والإنسان إذا اكتسى بالأدب زانه. وتأملوا حديث عمر المعروف بحديث جبريل، ففيه بيان جلسة طالب العلم، من حيث أنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. جلوس الطالب المؤدب. ومن لم يستطع جلسة معينة كهذه الصفة التي جاءت في حديث جبريل فليجلس جلسة أخرى مؤدبة، هذا أمر لا بد أن نتنبه له. أما أن تجلس وتمد رجليك، أو أن تقعد على إليتك وتنسب ساقيك سيما مع فتح رجليك، مما يفعله كثير من الناس هداهم الله، فربما تجسد عورته، سواء كان في مجلس شيخه أو غيره، أو أن تجلس في المجلس مجلس العلم متكئا لغير ما عذر، والمعذور من عذره الله سبحانه وتعالى. لابد أن نعظم هذا العلم لأنه الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: ويظهر غاية حاجته إلى علمه، لأنه يريد أن يستفيد من شيخه، فيظهر حاجته للعلم، حاجة هذا الطالب لعلم شيخه. لأن من الناس من لربما يجلس في حلق العلم وينفخ الشيطان في روعه أنه أعلم، وأنه في هذه المسألة أحكم، وأن هذه الفائدة مكررة كما يقال، إلى غير ذلك من سفاسف الأمور. فما جئت إلا لتدرس وتستفيد وتتعلم، وكونك تميز بين فائدة وأخرى هذا من فضل الله عليك، أنفتح عليك في العلم، وهذا العلم جعل الله له أسبابا منها شيخك. نعم، فلابد أن نعرف الأدب ويظهر غاية حاجته إلى علمه، وهذا يظهر بأمور: حرصه على درس شيخه وعدم تغيبه إلا لعذر، انتباهه في الدرس وعدم غفلته، تقييده للفوائد وعدم شرود ذهنه، وهكذا مراجعة هذا الخير. كنا في حلقة شيخنا عليه رحمة الله متنافسين، فترى هذا يكتب وذاك متأمل للشيخ منتبه يقتنص الفوائد، وهكذا هكذا هي مجالس العلم. قال: ويدعو له حاضرا وغائبا، لأن الله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أعظم الإحسان أن يعلمك معلمك دينك، عقيدتك، منهجك، عبادتك، معاملتك، أن يربيك على الأخلاق الحسنة، فتجب مكافأته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا. وأعظم المعروف أن يعلمك شيخك الدين والعقيدة، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. انظروا إلى عظيم أمر صاحب المعروف. وقوله حاضرا أي في حضرته: أحسن الله إليك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم، من هذه العبارات الطيبة النافعة، ولك بالمثل. وغائبا في غيبته، وتعرف قدر مشايخك وقدر عظيم ما كانوا عليه من خير، وكنت في هذا الخير في مجالسهم إذا ماتوا. ففقد العلماء مصيبة عظيمة، وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له. هذا من الآداب، هذا من الآداب، متى ما أتحفه. تأمل هذا التعبير: تحف. فوائد هذا هي أغلى والله من التحف، هي الدين، لأنه يعطيك فائدة في التوحيد وأخرى في العقيدة وأخرى في المنهج، يبصرك، ينور دربك، يضيء لك الطريق في ظلمات الفتن والشهوات والشبهات، بفائدة ما في عقيدة، في توحيد، في فقه، وتوضيح لعلم في مسألة ما، علم غايات وعلم وسائل. فلا يظهر الطالب لشيخه أنه قد عرفه قبل ذلك، من باب التأدب، ويتحفك ويعطيك هذه الفائدة، فما يكون منك إلا الدعاء والثناء الحسن. وإن كان عارفا لها، قد أعطاك شيخك فائدة وأنت قد قرأتها في الكتاب الفلاني وفي الرسالة الفلانية واستمعتها من الشيخ الفلاني، فلا تظهر هذا، وهذا من كمال الأدب. وانظر أنه ذكر ويظهر غاية حاجته إلى علمه ويدعو له وإذا أتحفه بفائدة. هذا الترتيب ترتيب مقصود. نعم، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه، يصغي بأذنيه ويقبل بقلبه على شيخه وهو يعطيه هذه الفائدة. بعض الناس يقول: والله مكررة. طيب، ما تكرر تقرر، وما تكرر عندك هو جديد عند غيرك، فالواجب فيما تكرر أن يتقرر، وأن تشكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الفائدة عندك، وأن تشكر من كان سببا في إفادتك هذه الفائدة، لا أن يزدر ويتنقص. وقد سمعنا بعض الناس في حلقة شيخنا: والله ما أستفيد، أصبحت ما أستفيد من حلقة الشيخ، فالفوائد مكررة. سبحان الله، سوء أدب. والله سمعت هذا، من الذي كان سببا في معرفتك لهذه الفوائد؟ ثم انظر ما تنبئ عنه هذه الكلمة من ترفع، صار يرى شيخه فوائده مكررة قديمة. طيب، السلف كان الواحد منهم يعد مشايخه بالمئات بل بالآلاف، ارحل وكن مؤدبا،
رأيت أنك قد أخذت العلم عن هذا الشيخ واستفدت، فهل جزاء الإحسان للإحسان؟ هذه هي النفوس الكريمة الطيبة. أما النفوس اللئيمة كلما تزداد في العلم تزداد في العلو والكبر. رأيت أنك قد أخذت عن شيخك هذا العلم الذي برز فيه وكان متخصصا فيه، اذهب إلى غيره من أهل السنة واستفد، ما في حرج. لكن الازدراء والتنقص هذا داء، هذا مرض، هذا دسيسة في القلب فيها كبر. دروس الشيخ مكررة. يا مسكين قد جئت جاهلا فنور الله بصيرتك بشيخك، هذا جزاؤه؟ قال: بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، المحتاج بشدة إلى هذه الفائدة وهو يعلمه. قال: هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ الفوائد الجديدة والعلم الجديد يكون أشد وأشد حرصا. ما يدريك هذه الفائدة لربما تكون سببا لدخولك الجنة. قال: هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ رأينا من بعض الناس في دار الحديث بدمج، والله يا إخواني تنقصا لذلكم الإمام الهمم، لكنهم ما أفلحوا، كنا كثيرين. فبعض هؤلاء جاء إلى دار الحديث بدمج ثم بدأ يطعن في الشيخ مقبل من طرف خفي، الفوائد مكررة، الدروس هذا طويلة. طيب، فلماذا جئت إليه ورحلت إلى داره؟ أهذا جزاء الإكرام؟ هؤلاء من الضيوف اللئام، وضيف استقبلك في منزله في داره، ومع هذا يكرمك بأعظم الإكرام. حتى إذا رأيت شيئا قلت غفر الله له، لعله كذا لعله كذا. هو بشر، العالم والشيخ والداعي إلى الله بشر، يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، ليسوا معصومين. إمام من أئمة الجرح والتعديل يقال فيه ما يفقه المنهج، سبحان الله، ما أدري عن أي منهج يتحدث هؤلاء. ثم آل بهؤلاء القائلين أن كانوا من الغلاة الحداديين، هكذا، لأن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله جل وعلا في متنقصيهم معلومة. أو أن يأتي إلى العالم ثم يزهد في دروسه بحجة التفرغ للدروس الأخرى، وقد رأينا من هؤلاء كثير، صلى الله السلامة والعافية. فالأدب الأدب والخلق الخلق، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. قال: ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا. انظر إلى كلام هذا الإمام رحمة الله عليه، هذا الأدب مع الشيخ في هذه الفوائد والإفادة بها مع كل أحد ممن يفيدك بهذه الفائدة في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية، حتى من يدرسك العلوم الدنيوية فله فضل عليك، فكيف بمن يعلمك أمر دينك ومنهجك وعقيدتك في زمن تلاطمت فيه أمواج الفتن وأظلم فيه ليلها؟ وهذا ينير لك الطريق ويبصرك بهذا الصراط المستقيم ويحذرك من تلك السبل التي مآلها إلى العطب والهلاك في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تقدم معنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن فضل هؤلاء العلماء عظيم، جد عظيم. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الشاكرين. اللهم ارحم مشايخنا وأنزلهم المنازل العلى حيث صبروا وعلموا وبينوا، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام.
لما بين شيئا من آداب الطالب مع شيخه بين هذه المسألة المهمة، أن المعلم والشيخ والعالم قد يخطئ، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالعالم مهما بلغ في العلم يحصل منه الخطأ لأنه ليس بمعصوم. كان شيخنا يقول: نحن نعلم ونجهل ونصيب ونخطئ، يربي طلابه على عدم التعصب له. فالعالم قد يخطئ، وعالم جليل وداع نبيل، لكنه ليس بمعصوم. فما هو الأدب في التعامل مع خطأ الشيخ؟ تنبيهه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا العالم نور بصيرتك، فسرت بهذا النور، نور العلم، علم كتاب الله وسنة نبيه، في ظلمات الفتن، فجعله الله جل وعلا سببا لإنقاذك. فإذا أخطأ في شيء، في مسألة في العقيدة أو التوحيد أو الفقه أو المنهج، فهو بشر، قد يظن الأمر شيئا وهو آخر. فهنا واجب البيان. هذا البيان له أسلوبه، قال فلينبهه برفق، بمعنى أن لا يأتي لشيخه متهجما، فللعلماء حقوقهم العظيمة، وإنما يأتي برفق. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولطف بحسب المقام. ويتحين هذا الطالب الناصح الوقت المناسب، بمعنى قد يرى شيخه مغضبا متعبا، يأتيه في الوقت المناسب فيبين له. الناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف تهجم على شيخه وأسقطه، بل ربما تراه يحضر دروسه لا للاستفادة، وإنما لالتماس العثار والأخطاء، وهذا محروم، حرم الخير. وقسم آخر يقابلهم تعصبوا للشيخ وجعلوا خطأه صوابا ودافعوا عنه واعتقدوه على هذا الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر حواليك لترى هؤلاء المتعصبين، يرد أهل العلم والإيمان على خطأ واحد منهم فيتعصبون له، ويذهبون يفتشون في كتب أهل العلم من قال بقول هذا، ولو كان سبا للصحابة وتنقصا في قدرهم. أبو الحسن لما تكلم بكلام سيء في صحابة رسول الله وانتقده الأئمة كالشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهما، ذهب يجمع له من كلام أهل العلم ممن يزعم أنهم قالوا مثل قوله، فقال الشيخ ربيع لقد جمع للروافض ما لم يستطيعوا أن يجمعوه. فالناس طرفان وسط، الوسط من بينهم هذا الإمام.
ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة، وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده.
قال ولا يقول له، يعني هذا الطالب لا يأتي إلى شيخه، إلى معلمه، إلى هذا العالم فأتي له بهذه العبارة أخطأت في هذه المسألة، وإنما يبين له الحق برفق. أحسن الله إليكم، ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا؟ فهو ما إن يسمع الدليل إلا ويتيقظ لخطأه. أشكل علينا حبذا لو تبين لنا هذا الكلام، هذه العبارة، كلام شيخ الإسلام ترفعه في فائدة مثلا في بيان الحق في هذه المسألة، أو كلام غيره من أهل العلم، أو ليس الأمر كما تقول، لما في الأمر هذا أولا فيه شيء من سوء الأدب مع العالم والشيخ، ثانيا قد يؤدي هذا الأسلوب إلى فتح أبواب الشيطان في إصرار المخطئ على خطأه وإساءة الأدب من هذا الناصح. فالنصح والبيان له أسلوبه الشرعي. تأمل قول الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون لمن؟ لفرعون. ماذا قال فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية، نسأل الله السلام والعافية، فقولا له قولا لينا. أمرهم الله أن يقولا له قولا لينا، لأن القول اللين له أثره في قلب المنصوح، لذا قال الله لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا في شأن فرعون الطاغية، استدل العلماء بهذه الآية على نصح ولاة الأمر سرا فقولا له أي لا لغيره، ثم قال قولا لينا، لأن المراد من النصح نفع المنصوح وانتفاعه، والإنسان ينتفع كلما كان الأسلوب هينا لين. فبعض أهل العلم استدل بهذه الآية في الرد على الثوريين، هؤلاء الذين يثيرون الدهماء على ولاة أمره. فإذا كان هذا في شأن فرعون فما بالك، بارك الله فيك، بخير الناس وهم العلماء الربانيون، خير الناس بعد الأنبياء والرسل، وعلى رأس العلماء أي في هذا الاسم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالشاهد من كلامنا أن الأسلوب له وقعه، سواء أكنت ناصحا لمعلمك أو لأخيك، إلا أن حق المعلم عظيم. قال بل يأتي بعبارة لطيفة، أحسن الله إليكم، نرجو توجيه هذا الكلام أو هذه اللفظة إلى غير ذلك، بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأ من دون أن يتشوش قلبه بسبب الأسلوب الغير الصحيح، ولا يعين الشيطان على معلمه. فمهما بلغ العالم مبلغه فهو بشر، يعتريه ما يعتري البشر. قال فإن هذا من الحقوق اللازمة، انظر إلى هذا التعبير في طريقة النصح هذا بكل رفق ولين، وأن يختار العبارات الحسنة، حق من حقوق الشيخ على طلابه، وهو أدعى أي هذا الأسلوب اللين الهين للوصول إلى الصواب. فأنت تريد أن توصل شيخك إلى معرفة خطأه فتأخذ الأسلوب الحسن، وهذا بعد التأكد من أنه خطأ، لأن من الناس من يظن أن قول الشيخ خطأ وهو المخطئ في الحقيقة، وهؤلاء رأيناهم وهم كثير جدا. قال فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب، انظر سوء الأدب يجعل صاحبه بارك الله فيكم غير مقبول في أعين الناس، ولو كان عنده من العلم ما عنده، ورأينا هذا. فالإنسان كلما كان مؤدبا ولو قل علمه يبارك الله جل وعلا في دعوته، فكيف بالأدب مع شيخه؟ قال فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب. لما يأتي ويستثير شيخه ويغضبه، قد لا يتصور كلامه أصلا بأسلوبه أن يستفزه مثلا بالكلام، فلابد من الأدب. قال يمنع من تصور الصواب ومن قصده. إذا نستفيد من هذا المقطع أن العالم قد يخطئ، ونحن إذا رأينا بارك الله فيكم في زمننا نرى من علمائنا من يخرج فيقول قلت كذا وهذا خطأ وأستغفر الله وأتوب له، وهؤلاء شابت لحاهم في العلم، لما كانوا في العلم لم نولد بعد، ومع هذا يحصل منهم ما يحصل من البشر، ومع هذا يرجع. والإنسان يجعل غايته ومطلبه أن يقول الحق وأن يعمل به، حتى لو أساء الطالب الأدب فإساءته على نفسه، والمعلم يربي نفسه، وهكذا كل سلفي كل مسلم يربي نفسه أنه متى ما جاءه الحق أخذه وعمل به، لكن الأسلوب الحسن مطلوب شرعا كما تقدم معنا. قال فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب، قلت في درس كذا وكذا كذا وهذا خطأ وهذا غير صحيح، والبعضهم قد يسيء الأدب أشد من ذلك. لما جاء شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله، ذلكم العالم المربي الناصح صاحب الهدي والسمت، إلى بنغازي، جاء بعض الحدادية اليوم إليه آنذاك وكان مع السلفيين، وأساء الأدب، تكلم في مسألة كذا وكذا وبين حال علي حسن عبد الحميد أوامر، سبحان الله. لو أنه جاء فقال يا شيخ هناك من رعاكم الله يدافع عن أهل الأهواء، فحبذ شيخنا رعاكم الله، لو تفيدون أبناءكم مما أعطاكم الله من علم. انظروا الفرق بين الأسلوبين، فرق ما بين السماء والأرض. فطالب العلم لابد أن يتحلى بالأدب مع شيخه، مع إخوانه، مع زملائه، مع من يدرسه من إخوانه، يتحلى بالأدب. ثم إن لم يقبل منك الشيخ هناك طرق أخرى يقبل بها، تراسله، تأتي بمبحث من باحث أهل العلم تبين له، والسلفي ترده سلفيته إلى الحق بعون الله سبحانه وتعالى. إذن العالم يخطئ، الناس في هذا الباب كذلك طرفان ووسط. طرف ادعى العصمة للأئمة، وهؤلاء هم الروافض الذين ادعوا العصمة لأئمتهم الاثني عشر، وقالوا ما يخطئون ويأخذون من اللوح المحفوظ، وهم أعلى رتبة من الأنبياء والمرسلين. وقسم آخر وهم الحدادية جاءوا ليسقطوا علماء الحق بخطأ يخطئه العالم، وأهل السنة وسط. أهل السنة وسط، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. خطأ الشيخ لا يؤخذ، بل قوله المجرد ليس حجة، بل يحتاج إلى دليل، فإن وافق الدليل قبل، وإن لم يوافق الدليل فقوله مردود عليه. فقول العالم المجرد ليس حجة. إذا كان قول أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا ليس حجة في أصح أقوال أهل العلم، فما بالكم بمن دونه؟ من هنا نتمسك بالحق ولا نتعصب للأشخاص، نأخذ الحق بدليله كتابا وسنة على فهم سلف الأمة. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.